السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في عدد من المصادر الإسلامية من كتب الأحاديث والسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله سافر ذات مرة، فلما عاد من سفره جاء إلى المسجد أولاً ثم ثنى ببيت فاطمة كما كان يصنع دائما، حيث أنه إذا أراد السفر يخرج من بيت فاطمة، يعني آخر بيت يدخله وآخر من يودعه ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإذا عاد من سفره يبدأ بالمسجد ثم يدخل على فاطمة قبل أن يدخل على بيته وزوجاته. في هذه المرة صنع كما كان يصنع، أقبل إلى بيت فاطمة فقامت فرحة تستقبل أباها، خاصة وأن سفره كان سفر جهاد، وحينما يخرج الإنسان إلى الجهاد فإنه معرض لمختلف الاحتمالات، وبالتالي فإن عودته إليها سالما هذا يعمر قلبها بالفرح والسرور، فقامت مسرورة إلى أبيها فنظر إليها فإذا في يدها سواران من فضة، وعلى باب دارها ستر قد علقته للزينة، لأن علياً أمير المؤمنين سلام الله عليه قد أصاب شيئا من مال الغنيمة فدفعه إلى فاطمة عليها السلام وخرج سافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت فاطمة بذلك المبلغ سترا علقته على الباب، ليس سترا للستر كما يبدو وإنما للزينة، وأخذت سوارين من فضة وضعتهما في يديها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله على الباب نظر إلى هذه الستارة ورأى سوارين في يد ابنته فاطمة ولم يكن سابقا في يدها شيء. تقول الرواية فوقف مكانه ولم يدخل، وعاد بعد أن سلم، كان من الطبيعي أن يدخل إلى بيت فاطمة ويحتضن الحسنين ويجلس هنيئة، لكنه في هذه المرة عاد مباشرة. فتأثرت فاطمة الزهراء وحزنت وبكت، ثم أنها قالت: ما هو السبب؟ صارت تفكر في السبب الذي جعل أباها يفعل هكذا. رأت أنه ليس هناك شيء طارئ جديد قد تغير إلا هذان الأمران، سواران في يدها وستر على الباب. فدعت بولديها الحسنين وخلعت الستار من على الباب ودفعته إلى أحدهما، وخلعت السوارين من يدها ودفعته إلى الآخر، وقالت لهما: انطلقا إلى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله فأقرئاه السلام، وقولا له: ما أحدثنا بعدك غير هذا، فشأنك منهما، شأنك وما تريد، افعل بهما ما تريد، يعني بهذين السوارين وبالستارة، ما أحدثنا غير هذا. فأقبل على جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جالسا في المسجد، فأبلغاه سلام أمهما فاطمة، ودفع إليه السوارين والستارة، ونقل له ما قالت: ما أحدثنا بعدك يا رسول الله غير هذا، فاصنع بهما ما تشاء. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الحسنين وقبلهما، أجلسهما على فخذيه، ثم استدعى أحد الحاضرين وأمره أن يكسر السوارين ووزعهما قطعا على أهل الصفة، الفقراء الذين كانوا جالسين في المسجد. تقول إحدى الروايات، وهي رواية أوردها ابن شاهين في مناقب فاطمة عليها السلام عن أبي هريرة وثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند ذلك حينما نقل له الحسنان رسالة أمهما، قال: فعلت فداها أبوها. كرر ذلك 3 مرات، ثم قال: ما لآل محمد وللدنيا، فإنهم خلقوا للآخرة وخلقت الدنيا لهم. هذا النص التاريخي المروي في كتب السير وفي كتب الأحاديث نريد أن نستشف منه درسا، ونحن نعيش في ذكرى ميلاد سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا الزهراء لم تفعل حراما، وإنما فعلت خلاف الأولى. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرى أن من الأولى لفاطمة أن تصرف هذا المال على الفقراء والمحتاجين، لا أن تأخذ به قطعة زينة، ستارا للزينة، أو سوارا تتزين به في يدها. نريد أن نأخذ درسا حول الاهتمامات التي ينبغي أن تتمحور حولها شخصية المرأة وحياة المرأة. ما هي الاهتمامات؟ بماذا تهتم المرأة؟ بماذا ينبغي أن تهتم المرأة؟ اهتمامات الإنسان هي التي تحدد سلوكه وتوجهه. كل واحد اهتمامه، ما يهتم به، ما يسعى إلى تحقيقه، هو الذي يصوغ شخصيته، نفسيته، ويحدد سلوكه ومواقفه. المرأة حينما تحمل اهتمامات كبيرة فإن نفسها ستكون كبيرة وسلوكها سيكون كبيرا. أما حينما تحمل المرأة اهتمامات سطحية هامشية جانبية فمن الطبيعي أن تصبح أن يصبح دورها في الحياة جانبيا هامشيا. طبعا هذا يشمل الرجل والمرأة، لكننا نريد أن نخص المرأة بهذا الحديث. لو نظرنا الآن في مجتمعنا، في مجتمعاتنا وفي المجتمعات البشرية، بماذا تهتم المرأة؟ نحن نرى أن هناك من يوجه المرأة عبر وسائل الإعلام وعبر الثقافة السائدة والتقاليد والعادات والأعراف، توجه المرأة لاهتمامات معينة. هذه الاهتمامات من الطبيعي أن تحجم شخصية المرأة ودور المرأة. من أهم هذه الاهتمامات التي نراها ونلحظها الاهتمام بإظهار الأنوثة ومفاتن الجمال. المرأة غالبا وخاصة في هذا العصر يحكمها هذا الهم، تتفنن كيف تظهر أنوثتها، كيف تظهر جمالها مفاتنها. وهناك ثقافة عامة عالمية سائدة، وهناك مؤسسات تعمل على هذا الصعيد، لأن في توجه المرأة بهذا الاتجاه مكاسب مادية ومكاسب شهوانية. هذا توجه ذكوري، الرجل يريد من المرأة أن تتفنن في إظهار مفاتنها له حتى هو يأنس، حتى هو يرتاح، حتى هو يشبع رغبته وشهوته. ليس سيئاً أن المرأة تهتم بأنوثتها وبجمالها في المكان الصحيح لزوجها لبعلها، لكن أن تكون هذه حالة عامة في الحفلات، في الخروج، في العلاقات، وأن تكون هناك مبالغة بهذا الأمر. الآن وسائل الإعلام ماذا تصنع بالمرأة؟ أصبحت أنوثة المرأة سلعة، مكان للتجارة، مكان للربح، مسابقات لتعيين ملكة جمال العالم، أفلام، إعلانات، دعايات. إذا أرادت إحدى الشركات أن تجذب أنظار الناس لسلعة من السلع تحاول تجيب صور حلوة لفتيات تبرز مفاتن المرأة وجمالها كما هو معروف ومتعارف، ووجهت المرأة بهذا الاتجاه. إذا عندها فلوس تصرف في هذا المجال، إذا عندها وقت يصرف في هذا المجال، إذا عندها توجه يصرف في هذا المجال. وكأن المرأة تعيش في هذه الحياة همها الأول إظهار مفاتنها. ماذا تستفيد هي من ذلك؟ الرجل هو الذي يستفيد، الرجل يستانس، الرجل يرتاح، الرجل يحقق شهواته وأهواءه، وهي الضحية. هذه المشاكل التي تحصل في العالم من جرائم الاغتصاب، من جرائم العدوان، من جرائم المختلفة، المرأة هي الضحية غالبا. ومع الأسف فإن المرأة استغلت أسوأ استغلال في هذا الاتجاه. عادات وأعراف وتقاليد تستهلك أموالها وقدراتها. كان يحدثني بعض الإخوان مثلا عن بعض العادات التي تحصل في الزواج، في مراسم الزواج، ليس بالنسبة للعروس نفسها، للمرأة التي يريد يراد تزويجها، وإنما حتى بالنسبة إلى قريباتها وصديقاتها. ما دام قريبتها بتتزوج، صديقتها بتتزوج، هي أيضا لازم تقضي ساعات في مكان الزينة والتجميل، الكوافير وما أشبه. وهي أيضا لازم تأخذ لها فستان وبأغلى الأثمان. وقد سمعت كان يحدثني البعض أن من أسباب المشاكل أن الفستان الذي تلبسه في زواج إحدى قريباتها لا تكرر لبسه في زواج آخر، خلاص ما لها الحفلة بس، حفلة ثانية يحتاج فستان ثاني. أحد الشباب كان ينقل لي المشكلة أنه في هذا الشهر زوجتي عندها 2-3 من قريباتها يتزوجوا، الله يساعدني على فستانين 3 فساتين. هذا نموذج بسيط. لماذا تقبل المرأة لنفسها أن تعيش هذا الاهتمام وبهذا الشكل المبالغ فيه؟ همها إظهار أنوثتها، إظهار جمالها، إظهار مفاتنها. وكما سمعت يتفننون في هذه الفساتين والثياب، فستان يكشف الظهر، آخر يكشف الصدر، آخر يكشف الخصر، آخر التفنن في هذا المجال لبسه بين النساء بين البنات ليس هناك مشكلة. لكن الكلام، لماذا تساق المرأة وتدفع دفعا بهذا الاتجاه؟ هذا اهتمام زائف. في أحد التقارير مقارنة، الرجل لما يستلم معاشه راتبه وين يصرفه، والمرأة عادة وين تصرفها؟ الرجل في الغالب عنده أجار شقة، عنده مصرف سيارة، عنده فواتير، عنده مصرف على عياله، عنده. المرأة أين تصرف؟ أيضا جايبين إحصائيات على الملابس والفساتين شقد، على الزينة شقد، على المكياج شقد، على العطورات شقد، على غالب الصرف هو في هذا المجال. هذا اهتمامات زائفة تعيشها المرأة. هل تعي المرأة إلى أين تساق؟ هل تدرك المرأة أن هذه المبالغة وأن هذا التوجه هو انتقاص من إنسانيتها وانتقاص من دورها، وكأن قيمتها تتمثل في هذا الجانب، في الأنوثة، في الجمال، في المفاتن؟ لماذا ترضى المرأة لنفسها هذا؟ هناك جانب آخر هو جانب لذات الطعام، الطبخ. في أحد معارض الكتاب، إحدى دور النشر الكبيرة كان يقول إن إقبال النساء على كتب الطبخ والطبخات الجديدة أكثر من إقبالهن على كتب التربية. يقول عندنا في المعرض زاوية ركن لكتب طبخ، عالم المأكولات والطبخ، وزاوية عندنا لكيف تربي الولد، كيف تربي الأطفال. يقول الإقبال على ذاك الركن كان أكثر. هذا أيضا اهتمام طبعا من صالحنا احنا الرجال، من صالح الرجال. المرأة كل ما تسوي طبخات أفضل ونجيب لها كتب، تبغى بعد كتب في الطبخات نجيب لها، ما في مشكلة. لكن بالنسبة للمرأة نفسها، هل ترضى لنفسها أن تتلخص في هذه الاهتمامات، المبالغة في هذه الاهتمامات، وكأنها خلقت فقط لهذه الأدوار ولهذه الأمور؟ مظهر آخر أيضا لهذه الاهتمامات الزائفة التنافس، التنافس على المظاهر والمزايدة مع بعضهن البعض. يعجبها أن تتحدث عن التسوق، يعجبها أن تتحدث عن ما تصرف، يعجبها أن تتحدث عن الموديلات الجديدة. وغالبا في الكثير من مساحات نسائنا أن النساء تنافسهن مع بعضهن البعض، ذيك سوت أنا لازم أسوي، فلانة في عرسها كذا أنا شلون عرسي أقل منها، فستانها كذا أنا شلون فستاني كذا، ما أدري إيش كذا. يعني هذه الحالة المبالغ فيها هذه تدل على قشرية الاهتمامات عند المرأة. طبعا هذا بسبب الثقافة السائدة، بسبب البيئة، الأجواء المختلفة، هذا بحث آخر. حينما تمر علينا ذكرى ولادة سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والحمد لله نساؤنا، مجتمعنا، النساء لديهن اهتمام بهذه المناسبات، بهذه الذكرى. على كل امرأة أن تفكر بماذا كانت تهتم فاطمة الزهراء، وماذا ينبغي أن تهتم به المرأة المسلمة نريد أن نشير باختصار إلى ثلاثة جوانب. الجانب الأول الكمال الروحي والعقلي. المرأة كالرجل عليها أن تفكر في الارتقاء بنفسها روحيا وعقليا، وليس أن تهتم بهذه الاهتمامات الثانوية فقط. ماذا تفيدها يوم القيامة؟ إذا جاء الرجل أو جاء بعض الناس ولديهم أعمال العبادة وأعمال الخير والمستوى العلمي والمكان العلمية، وجاءت المرأة وهي قد أشبعت نفسها من الفساتين الجميلة ومن الأزياء ومن المكياج ومن هذه المظاهر، على المرأة أن تفكر ماذا تجديها هذه المظاهر يوم القيامة، وهل ستزيد شيئا في سجل أعمالها، وهل سترفع مكانتها ودرجتها في الجنة. نعم، هناك ما يكون موجها بالاتجاه الصحيح، أن تتزين لزوجها، أن تتزين بالمقدار المناسب ووفق المستحبات الشرعية في إظهار الأناقة والجمال، صح هذا فيه ثواب، لكن هذه المبالغة ماذا تجدي، ماذا تفيد يوم القيامة؟ وهذا ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال: ما لآل محمد وللدنيا، فإنهم خلقوا للآخرة وخلقت الدنيا لهم. ومن يحب آل محمد ومن يسير على طريق آل محمد ينبغي أن يأخذ بهذا المنحة. ألا نقرأ في الدعاء: وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. علينا أن ندخل في هذا الخير، نرى اهتمامات الزهراء، الكمال الروحي. الإمام الحسن عليه السلام يروى عنه أنه قال: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة بنت محمد. كانت تقوم حتى تتورم قدماها. والروايات الكثيرة عن عبادة الزهراء، يقول: ليلة من الليالي رأيت أمي فاطمة طول الليل حتى الصباح وهي تصلي وتدعو، ولكني كنت أسمعها تدعو للناس، تدعو للمؤمنين، ولم تدعو لنفسها شيئا. سألتها في الصباح: أمّاه، سمعتك تدعين للناس ولم تدعي لنفسك شيئا. قالت: بني، ألم تسمع الجار قبل الدار، تدعو للآخرين. هذا الرقي الروحي، الرقي العقلي والعلمي والفكري. كيف كانت تهتم بحديث أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانت تهتم بآيات القرآن الكريم، وتسجل وتملي ما يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى جمعت كتابا كبيرا يعادل ثلاثة أضعاف القرآن، يعني أكبر من القرآن ثلاث مرات. أطلق عليه مصحف فاطمة، طبعا لم يكن قرآنا كما يحاول بعض المهرجين الحديث عن مصحف فاطمة وكأنه قرآن آخر أو فيه زيادة من القرآن. لا، الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما فيه من قرآنكم شيء، يعني ليس هو القرآن، وإنما هو تفسير وتأويل وأحاديث وأخبار واستشفاف للمستقبل. هذا الكمال الروحي والعقلي الذي ينبغي أن تتجه إليه المرأة، هذا أولا. وثانيا التربية الصالحة. يكفي فاطمة فخرا وعزا وشرفا إنجابها للحسنين، تربيتها للحسنين ولزينب ولأم كلثوم. وعلى المرأة أن تقتدي بهذا الاتجاه، كيف تربي أولادا يأخذون من نهج الحسنين، كيف تربي بنات يأخذن من نهج زينب وأم كلثوم. هذا الاهتمام الذي ينبغي أن تتوجه إليه المرأة. وثالثا المشاركة في الهم العام. فاطمة الزهراء طول حياتها كانت تعيش هم الرسالة، كانت تعيش هم الدعوة منذ صغرها، وهي بنت سنيات بسيطة كانت ترافق أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يسجد في فناء البيت الحرام، فيأتي طغاة قريش ويضعون الأوساخ السلى فضلات الذبيحة على ظهره وكتفه، فتبكي فاطمة وتزيل ذلك عن ظهر أبيها ترافقه. وإلى آخر لحظة من اللحظات كانت تعيش مع أبيها هم الجهاد، وقد خرجت في بعض الغزوات كما في غزوة أحد، وهي التي داوت جراحات أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلى ما بعد أبيها وقفت وخطبت خطبتها العظيمة في المسجد، وقفت إلى جانب إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ودافعت عن حقه الشرعي في الخلافة والإمامة، ومواقفها واضحة معروفة، عاشت هذا الهم. كذلك هم الفقراء والمحتاجين، يكفينا ما قاله تعالى في حقها وحق أسرتها: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. 3 أيام هي وأسرتها يبيتون جياعا، لأنهم يؤثرون الفقراء والمحتاجين، والموارد في السيرة كثيرة على هذا الصعيد. الزهراء عليها السلام هي القدوة، وهي النموذج للمرأة التي تريد أن تحقق إنسانيتها، أن تظهر إنسانيتها، وليس المبالغة في إظهار أنوثتها، وإنما إظهار الإنسانية. وفي الرقي الروحي والأخلاقي، سلام الله على فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ثبتنا على ولاية فاطمة الزهراء، اللهم املأ قلوبنا بمحبة الزهراء التي كانت محبتها تملأ قلب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلنا من السائرين في طريقها والمقتدين بها وبأبيها وذريتها، واحشرنا يوم القيامة في زمرتها، وأدخلنا الجنة بشفاعتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أبلغ الحديث وأصدق الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وأفضل رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على إمامي الرحمة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وذكروا اجتهاده في العبادة وأمور الخير، فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم: كيف عقله؟ كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. هذا الحديث فيه معنى عظيم بليغ، هو المعنى الذي تتحدث عنه آيات القرآن الكريم وكثير من النصوص الدينية. محورية العقل ومرجعية العقل في حياة الإنسان وسلوك الإنسان، شخصية الإنسان تقوم بمدى استخدامه لعقله. هل يستخدم عقله؟ كيف يستخدم عقله؟ هنا تقوم شخصية الإنسان، لأن الإنسان يمتلك العقل، فاقد العقل يطلق عليه مجنون، فاقد العقل، وإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، مرفوع عن القلم. أما من لديه عقل وهم عامة الناس، سائر الناس، كل الناس، حالة الجنون حالة شاذة استثنائية، الناس يتفاوتون في رجوعهم إلى عقولهم، في استخدامهم إلى عقولهم. بعض الناس مع الأسف يستخدمون عقولهم في الحدود الدنيا، إما أن أهواءهم وشهواتهم تتغلب على عقولهم، إما أن اتباعهم للآخرين يجعلهم يجمدون عقولهم، وفي بعض الأحيان يكون فهمهم السيء للدين، أخذهم للدين بطريقة خاطئة يجعلهم أيضا يبتعدون عن عقولهم، فيتصرفون خلافا للحكمة، خلافا للمصلحة. هذا اللي يصطلح عليه حماقة، حمق. الأحمق هو من يضع الأمور في غير مواضعها، هو من يستخدم الوسائل الخاطئة لتحقيق مقاصد قد تكون صحيحة، المقصد صحيح لكن الوسيلة خاطئة، لأنه في مجال اختيار الوسيلة لا يرجع إلى عقله، مقصد صحيح لكن الوسيلة اللي يستخدمها وسيلة خاطئة لم يعتمد فيها على العقل، وإنما قلد الآخرين، اعتمد على الأهواء، اعتمد على تفكير خاطئ، ما يستخدم عقله. كما ينقلون تلك القصة، لا أدري هل هي حقيقة أو أسطورة، العبد الذي كان واقفا على سيده يروح عنه عن الحر وسيده نائم، ما كانت في مكيفات وسائل تبريد، فإذا أراد السيد أن ينام المالك أيام الرق والعبيد عبيد يروح عليه يحفف عليه، هذا واقف وبيده السيف أيضا للحماية ويهفف على سيده، فوقعت ذبابة على وجه سيده، ذبابة طردها شوي رجعت، انقهر في الذبابة فرفع السيف وضرب الذبابة على وجه سيده. هذا أحمق، يعني هو أراد أن ينفع سيده يطرد عنه الذبابة، ولكنه عمل ما عمل. ولذلك ورد إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، أحمق. ومشكلة الأمة الآن زيادة الحماقة الدينية إن صح التعبير، المتدينون الحمقى، الله بلى الأمة بناس حمقى لكن متدينين، يعني يقصد خدمة الدين، يريد خدمة الدين لكن أحمق فيضر الدين. المقصد صحيح لكن لا يعود لعقله في اختيار الوسيلة فيضر الدين، وهذا طبعا وارد في مختلف المذاهب. الآن بعض الشيعة، قسم من الشيعة يحبون أهل البيت، الكل يحبون أهل البيت، لكن قصد قسم يستخدمون هذه الطريقة، لكن يظهر حبه لأهل البيت بطريقة خاطئة فيضر أكثر مما ينفع. ولذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يوصون كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، رحم الله من جر مودة الناس إلى نفسه وإلينا. بعض الناس يبغى يظهر محبة لأهل البيت، يمارس أعمال وأساليب وطرق، ليش؟ أنا أذوب في حب أهل البيت، أنا أحب أهل البيت، لكن هذا الأسلوب يضر، هذا حماقة، هذا حمق، في بعض الأحيان حمق، يريد أن ينفع فيضر. أهل البيت تخدمهم، تظهر محبتهم بالطريقة المناسبة، بالطريقة الصحيحة، بالطريقة المؤثرة في الآخرين وليس المنفرة للآخرين. ليس هذا مجال حديثنا، حديثنا عن هذا الابتلاء الكبير الذي ابتليت به الأمة، هؤلاء الناس الذين يقومون بأعمال الإرهاب والعنف والتفجيرات في مختلف أنحاء العالم باسم الإسلام، باسم الدين. يجوا لك كم واحد بسيارة يريدون اقتحام مطارا في بريطانيا، وكما نقل المشاهدون عند الاقتحام يصيح الله أكبر، يعني أنا مسلم، يعني هذا أن العمل أسويه من أجل الإسلام، من أجل الدين. يذبحون الناس كما تذبح الشياه بالسكين تحت شعارات الإسلام وباسم الله وباسم الدين. هذه التفجيرات التي تحصل في كل مكان، بريطانيا، لندن، هذه البلاد التي تقيم فيها جالية إسلامية كبيرة والتي على مسرحها تدور معركة وصراع كبير لتشويه سمعة الإسلام ولتشويه سمعة المسلمين ولاتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الإسلامية، يأتي هؤلاء الحمقى ويقومون ببعض محاولات التفجير والأعمال الإرهابية وتكون النتائج وبيلة ووخيمة على سمعة الإسلام والمسلمين. في إسلام آباد في باكستان جماعة يتحصلون في المسجد ونساء ورجال ويهددون بأن ينسفوا وبأن يقتلوا وبأن يواجهوا، واللي تسمعه في الأخبار يوميا قتلى وجرحى وإصابات في مسجد في بيت من بيوت الله. وما حصل في لبنان في مخيم نهر البارد، وما يحصل في العراق كل يوم، وما يحصل في أفغانستان، وما يحصل في الصومال. ماذا أصابنا؟ ماذا دهانا؟ أي دين هذا الدين الذي يتحدثون عنه؟ لقد شوهوا سمعة الدين، لقد شوهوا سمعة الإسلام، لقد نفروا العالم من الدين. حتى في داخل الأمة صارت رد فعل عند أبناء الدين من الدين بسبب هذه الممارسات والتصرفات. ويجب أن نقول أننا أيضا كوطن شوهت سمعتنا. سابقا كان المواطن السعودي محترم في مختلف أنحاء العالم، السفارات تقدم له التسهيلات لإعطائه التأشيرة، لإعطائه الفيزا، يرحب به، فنادق ترحب به، مختلف الشعوب ترحب به. الآن أصبح السعودي مكروه. جماعة كانوا مسافرين إلى لبنان الأسبوع الماضي، قطعوا سفرهم. ليش جيتوا بالسرعة؟ قالوا الناس نواجه بنظرات شزراء من الناس في لبنان، سعوديين ينظر لنا نظرة شزراء. 45 واحد من الذين كتبت وسائل الإعلام عن مشاركتهم من السعوديين في أحداث مخيم نهر البارد، شو وداكم هناك؟ تقاتلون من هناك؟ ما شأنكم فيما يجري هناك؟ من دفعكم إلى هناك؟ تشويه لسمعة هذا الوطن، وتشويه لسمعة المواطنين، بالإضافة إلى التشويه الأعظم، تشويه سمعة الإسلام وتشويه سمعة الأمة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المسألة مو مسألة عبادة، المسألة مو مسألة مظاهر، المسألة مسألة عنده عقل لو لا، يستخدم عقله أم لا. ويقول هذه الجملة: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. الفاجر شي يسوي من أعمال مخالفة للدين، هذا المتدين الأحمق مخالفة أشد وأعظم وأسوأ. من هنا تأتي أهمية التأكيد على العقل وعلى التفكير، وألا تسودنا العواطف. في ثقافة الآن تنبعث مع الأسف في أوساط المتدينين من السنة وحتى في أوساط الشيعة، ثقافة عاطفية فيها مبالغة. هذه الثقافة العاطفية تملي بعض التصرفات المخالفة للمصلحة، توجه إلى بعض الأعمال والممارسات التي تضر المذهب أكثر مما تنفعه. مذهب أهل البيت مذهب رصين، لا يحتاج إلى هذه الأساليب، لا يحتاج إلى مثل هذه المظاهر وإلى مثل هذا الكلام. الشعائر في حدودها المعقولة، في حدودها المناسبة، أهلا وسهلا. أما الشعائر والممارسات التي تسبب ردود فعل، التي تنفر، التي تثير إشكاليات في أذهان عامة الناس وفي أذهان الآخرين، هذه تضر بمذهب أهل البيت، لا تنفع مذهب أهل البيت. علينا أن نحكم عقولنا، أن نفكر. ليس صحيحا أن نأخذ بعض النصوص من دون تحقيق، أو نفسرها ونطبق عناوين عامة على أعمال جزئية تطبيقا مبتورا مشوها، فنضر ديننا ونضر مذهبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا. اللهم امنحنا البصيرة في ديننا، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله لي ولكم العفو والمغفرة والعافية، إنه ولي ذلك كله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.